السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أخرج الإمام أحمد والإمام الترمذي رحمهما الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. في هذا الحديث العظيم الذي علم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبد الله بن عباس هذه الكلمات المباركات، علمه هذه العقيدة العظيمة التي يحتاجها كل مسلم، علمه هذه الكلمات وغرسها في قلبه منذ أن كان صبيا صغيرا قبل أن يبلغ الحلم، ولا زال ابن عباس رضي الله عنه يحفظها وينقلها ويرويها لما لها من عظيم النفع في حياته. يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله أي احفظ أمر الله سبحانه وتعالى، احفظ شرع الله سبحانه وتعالى، احفظ الله في أوامره، في نواهيه، في حدوده التي حدها، فلا تفرط في أمر أوجبه الله، ولا ترتكب أمرا نهى الله تعالى عنه، ولا تتجاوز حدا جعله الله سبحانه وتعالى لك. احفظ الله، فإذا حفظت الله تعالى في هذه الأمور بحفظ دينه، بحفظ أوامره، بحفظ ما دعا إليه، حفظك الله سبحانه وتعالى، حفظك الله في بدنك، حفظك الله في مالك، حفظك الله في أهلك وذريتك، حفظك الله تعالى في سائر شأنك، فالله تعالى هو الحافظ، فمن أسمائه الحافظ ومن أسمائه الحفيظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ربي على كل شيء حفيظ، ولا بد للعبد بل هو بحاجة ماسة إلى حفظ الله تعالى له، فلولا حفظ الله تعالى له لهلك، ولولا حفظ الله تعالى له لفسدت أحواله، لولا حفظ الله تعالى له لما استقامت له أمور حياته الدنيا، لا في أمر دينه ولا في أمر معاشه. فالعبد في فقر واحتياج إلى حفظ الله سبحانه وتعالى له، وحفظ الله سبحانه وتعالى يكون بحفظ دينه، يكون بحفظ أوامره. من أراد أن يحفظه الله من كل الشرور في هذه الحياة الدنيا فعليه بحفظ دين الله، فإن من حفظ دين الله حفظه الله، من حفظ أوامر الله ونواهيه لن يضيعه الله تعالى أبدا في سائر أمور حياته. نبينا عليه الصلاة والسلام الذي خرج مهاجرا ترك الأهل وترك المال وترك الدور وترك بيته وما يملكه وترك سائر شؤونه في مكة وخرج حفاظا على الدين، خرج من مكة لأجل أن يحفظ دينه. كان يستطيع أن يعيش في مكة ولكن لا يحفظ له دينه كما يريد، فخرج من ذلك البلد حفاظا على دينه، فحفظه الله، حفظه الله وحفظ من هاجر معه وأعزهم ونصرهم، وخرجوا من مكة مطاردين ورجعوا إلى مكة فاتحين، خرجوا من مكة ملاحقين من كفار قريش ورجعوا ملوكا فاتحين أعزاء. ولم تمض السنين اليسيرة حتى صاروا ملوك الأرض بحفظهم لدين الله، حفظهم الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، فبينما هم في سفرهم إذ نزلوا وسط النهار يستريحون، ومن شدة التعب والإرهاق ناموا جميعا، ونام النبي صلى الله عليه وسلم وعلق سيفه فوق رأسه في شجرة، فجاء رجل من الأعراب وجميع الصحابة نيام، فأخذ ذلك السيف فاخترطه وأصلته، أي رفعه بيده، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم عينه والسيف مصلة بيد ذلك المشرك، فقال له: يا محمد تخافني؟ قال: لا. قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. من يمنعك مني في هذا الظرف وأنت تحت يدي وبين يدي والسيف مصلة في يدي وأصحابك نيام، لا أحد يدفع عنك من البشر، فمن يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فسقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. الحديث، فتأمل إلى هذا الحديث العظيم وهذه العبرة العظيمة في حفظ رب العالمين لرسوله عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف الشديد الذي لم يستطع ولم يكن في استطاعة أحد من البشر أن يدفع عنه، ولكنه حفظ الله، حفظ الله تعالى للعبد بما حفظ به الدين، يحفظه في نفسه، يحفظه في ماله، يحفظه في ذريته. ربما لك ذرية وأهل أنت غائب عنهم في كثير من الأحوال، فالله تعالى هو الذي يحفظهم، والله تعالى هو الذي يدفع عنهم، والله تعالى هو الذي يرعاهم. فحفظك لدين الله وحفظك لأوامره وشرائعه هو حفظ لك في أهلك وفي مالك وفي جسدك وفي سائر شأنك. بعث الله تعالى نبيه خضرا وموسى عليه الصلاة والسلام ليقيم جدارا في مدينة من المدن أراد أن يسقط وكاد أن ينقض، ولكن تحته كنز لأناس صغار في السن، لغلمان صغار، وكان أبوهم صالح، كان أبوهم صالحا، فحفظ الله تعالى لهم ما لهم، وحفظ الله تعالى ما تركه لهم أبوهم بعد موته وهو غائب عنهم بصلاح الأب وحفظه لدين الله. وأما الغلام وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. قال الخضر: وما فعلته عن أمري، إنما فعلته بأمر الله. الله تعالى أرسلهما لإقامة ذلك الجدار لأجل ألا يسقط فيبدو ما تحته من الكنز فيضيع على هؤلاء الأيتام. فبعد موت أبيهم الصالح بحفظه لدين الله حفظ الله تعالى ذريته، حفظ الله تعالى ما تركه، حفظ الله تعالى ماله الذي خلفه لأولاده. الله تعالى يحفظ من حفظ دينه، الله تعالى يحفظ من حفظ أوامره. نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمره الله بما أمره بأن يسكن في مكة أخذ زوجته أو أخذ سريته أم إسماعيل ومعها طفلها الرضيع إسماعيل، ووضع عندهم جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء يمتثل أمر الله ويعلم أنه حافظ لأمر الله سبحانه، فلن يضيعه الله بل سيحفظه الله جل وعلا في سائر شأنه. وضع تلك المرأة وذلك الصبي بواد هو عبارة عن شعاب وجبال ليس فيه أحد، ليس فيه جليس ولا أنيس، وليس فيه ثمرة ولا ماء. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فوضعها في ذلك الموضع ثم ولى عليه الصلاة والسلام، فتبعته أم إسماعيل تقول: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ وهو لا يجيبها. فقالت له: يا إبراهيم الله أمرك بذلك؟ فأشار برأسها: نعم الله أمرني بذلك. فقالت تلك المرأة: إذن لن يضيعنا. وفعلا لم يضيعهم الله، بل بعث إليها الملك، بعث إليها جبريل، حفر بعقبه حتى أخرج الماء، وصارت زمزم من زمن إبراهيم إلى يومنا هذا يشرب منها الناس ويستفيدون منها تكرمة لإبراهيم ولابنه إسماعيل ولأم إسماعيل حفظهم الله تعالى بما حفظوا به دينه. وهكذا حين كان في سفره ودخلت ومر في أرض مصر، وكان بأرض مصر رجل جبار، أتاه قومه قالوا إنه قد دخل أرضك رجل معه امرأة من أجمل النساء لا تنبغي إلا لك، فقال أتوني بها، وهي زوجة إبراهيم سارة رضي الله عنها. فأدخلت على ذلك الملك وإبراهيم يدعو الله تعالى أن يصرفه عنها، فمد يده إليها يريد أن يؤذيها فيبست يده، فقال أدعي الله أن يفك يدي ولك علي ألا أؤذيك، فدعت الله ففكت يده، فمد يده إليها فيبست يده. وهكذا مرة ثالثة تيبس يده، تشل يده ولا يستطيع لها حركة، فقال لأصحابه إنما أتيتموني بشيطان ولم تأتوني بإنسان، فأخرجها ولم يمسها بسوء. حفظ الله نبيه إبراهيم في أهله في زوجته وهو غائب عنها، في موضع لا يستطيع الدفع فيه، في موضع لا قدرة له على الدفع فيه، ولكنه حفظ الله جل وعلا لمن حفظ دينه. وهكذا لما ألقاه المشركون في النار، في تلك النار العظيمة التي أعدوها وأحرقوها، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. صارت النار المشتعلة بردا وسلاما على إبراهيم. فالله تعالى يحفظ من حفظ دينه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك يفرج عنك المواقف الصعبة، يفرج عنك المواقف الشديدة، يدفع عنك في أشد ما تكون حاجة إلى الدفع. كان نبينا عليه الصلاة والسلام حين خرج مهاجرا من مكة في غار ثور، فجاء المشركون إلى نفس ذلك الغار ودخلوا ذلك الغار ولم يروه. نبينا عليه الصلاة والسلام وصاحبه اختبأ في ذلك الغار، ليس لهم دافع سوى الله سبحانه وتعالى، ليس لهم حافظ سوى الله جل وعلا. صعد المشركون على ذلك الغار، قال أبو بكر يا رسول الله، وقد أبصر أبو بكر أقدامهم، قال لو نظر أحدهم إلى قدمي لأبصرنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا، والله عزيز حكيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فمن حفظ دين الله حفظه الله. هل أنت ممن يحفظ أمر الله؟ هل إذا جاءك أمر الله التزمته؟ هل إذا جاءك نهي الله ابتعدت عنه؟ هل إذا جاءك حدود الله وقفت عندها ولم تتجاوزها؟ إذا كنت كذلك فأنت محفوظ بحفظ الله، محفوظ في جسدك، محفوظ في مالك، محفوظ في أهلك، محفوظ في ذريتك، محفوظ في سائر أمورك في هذه الحياة الدنيا بحفظ الله سبحانه وتعالى. لن يصل إليك أحد فيها بسوء، لأن الله تعالى هو الحافظ. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، قد وكل الله تعالى ملائكته بحفظ عباده كما أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. فهذا العبد قد وكل الله تعالى به الملائكة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه بأمر الله جل وعلا ولا يخلوا عنه. فإذا جاء أمر الله وقدر الله جل وعلا خلوا بينه وبين قدر الله. فالله تعالى حافظ عباده المؤمنين، والله تعالى متوكل بعباده المؤمنين سبحانه وتعالى. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظ الله تعالى على العبد أعماله الصالحة فلن يضيع منها شيء، لن يذهب منها شيء. وكل الله تعالى ملائكة بكتابة أعماله: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فمهما قدم العبد من صغير أو كبير فهو محفوظ له، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فاعمل العمل الصالح واعلم أن الله تعالى يحفظه لك، سواء اطلع عليه الناس أو لم يطلع عليه الناس، سواء مدحك الناس لأجله أو ذموه، سواء حصل نفعه وأنت تراه أو لم يحصل نفعه إلا بعد موتك. اعمل العمل الصالح، اعمل العمل الصالح، والله تعالى يحفظه، يحفظ لك أعمالك ولا يفوت منها شيء. وهكذا إن عملت السيئات فهي محفوظة عليك، لا يغادر منها شيء. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أحصاه الله ونسوه. فالعبد ينسى، يعمل طاعات وينسى تلك الطاعات، ويعمل المعاصي وينسى تلك المعاصي، ولكن الله تعالى يحصيها، ما من صغير ولا كبير إلا وهو محفوظ بحفظ الله جل وعلا. يجده العبد يوم القيامة أحوج ما يكون للحسنات. فاعمل العمل الصالح والله تعالى يحفظ لك ذلك، يحفظ عملك الصالح. وهكذا الله جل وعلا هو الذي يحفظ عليك سائر شأنك، يحفظ عليك عقلك، يحفظ عليك عقلك من التخريف أو من التخليط أو من أن ترد إلى أرذل العمر. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى أن يحفظ عقله وأن لا يجعله يفوت شيء منه حتى يموت وهو بكامل عقله، يستعيذ بالله أن يرد إلى أرذل العمر الذي يفقد الإنسان فيه عقله ويكون في حال أسوأ من حال الأطفال، أشد من حال الأطفال. فلا حافظ للعبد في ذلك إلا بحفظ الله سبحانه وتعالى. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، أي اجعلنا على ذلك ما دمنا أحياء حتى نموت. وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من أرذل العمر ويسأل الله تعالى أن يحفظ عقله، لأن الله تعالى هو الحافظ لذلك. فالله تعالى هو الحافظ للعبد في سائر شأنه، مهما أراد به الناس غير ذلك فالله تعالى يحفظه. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. هذا أمر محسوم، هذا أمر فرغ منه. ولذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: رفعت الأقلام، أي التي كتبت بها المقادير، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وسبق في علم الله وأمره ما سبق، فلن يغير ذلك أحد، ولن يضر أحد أحدا أبدا إلا بتقدير الله، ولن ينفع أحد أحدا أبدا إلا بتقدير الله. فالله تعالى هو الحافظ للعبد في سائر شأنه. قال الله سبحانه: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فالله يتولى الصالحين بحفظه ورعايته وكلاءته لهم. جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه حين حضرت الوفاة قال له أولاده: يا والدنا، أوصي لنا أو اكتب إلينا بشيء من هذا المال الذي في يدك. قال: يا أولادي، إذا كنتم غير صالحين فلا أريد أن أعينكم بهذا المال على غير الصلاح، وإذا كنتم صالحين فإن الله تعالى يتولى الصالحين. الله يتولى الصالحين في أرزاقهم وفي حياتهم وفي سائر شأنهم. فالعبرة بالعبد، العبرة أن يلتزم العبد بطاعة الله وأن يحفظ شرع الله، والله جل وعلا حافظه، والله جل وعلا مدبر أموره في هذه الحياة الدنيا ويوم القيامة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا وأهلينا وذرياتنا بحفظه، إنه خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين.